يعني لا يكلمهم الله تبارك وتعالى غضبا عليهم، لا يكلمهم الله غضبا عليهم، إما أنه لا يكلمهم بمعنى يعني تكون كناية عن الإعراض عنهم، أو لا يكلمهم بمعنى يكلمهم لا يكلمهم كلام رحمة ولا ينظر إليهم، يعني لا يرحمهم تبارك وتعالى، ويعني أيضا لا ينظر إليهم نظرة رحمة، بل هم محجوبون عن الله تبارك وتعالى كما قال عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، يعني لا يطهرهم من ذنوبهم بالمغفرة، أو لا يزكيهم لا يثني عليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أي مؤلم. فيؤخذ من هذه الآية الكريمة أن نقض عهد الله تبارك وتعالى لغرض دنيوي أو الحلف كاذبا من الكذب، فكل هذا يدخل في عموم هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم، يعني بأيمانهم بالحلف الكاذب، ثمنا قليلا من الدنيا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يقول السيوطي كما ذكرنا يعني إن هذه الآية نزلت في اليهود لما بدلوا نعت النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وعهد الله إليهم في التوراة، أو في من حلف كاذبا في دعوة أو في بيع سلعة. فيقول السيوطي: أو في من حلف في دعوة، هنا حديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر، حلف حلف يعني جراء على الله سبحانه وتعالى، ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، فأنذر الله تصديق ذلك، فأنذر الله تصديق ذلك: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. قال أي ابن مسعود: فدخل الأشعث بن قيس وقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن، يعني عبد الله بن مسعود، قلنا كذا وكذا، قال: في أنزلت، في أنزلت، كانت لي بئر في أرض ابن عم لي واسمه معدان، وفي رواية للبخاري أيضا: وكانت بين وبين رجل من اليهود فجحدني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينتك أو يمينه، إما تأتي أنت بالبينة أو يحلف هو اليمين. فقلت: إذا يحلف يا رسول الله، ما أسهل الحلف على يهودي يرضي حقي، قال: إذا يحلف يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر أي كاذب غير ناس ولا جاهل ولا مكره لقي الله وهو عليه غضبان. ويدخل فيه أيضا الذي يحلف في البيع والشراء بالكذب، وهذا من الأمور المذمومة، فإن الحلف ينفق ثم يمحق، ينفق السلعة ويروجها ثم تمحق منها البركة عقوبة على هذا. ثم يقول تبارك وتعالى: وإن منهم أي من أهل الكتاب لفريقا طائفة كعب بن الأشرف يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. يلوون ألسنتهم بالكتاب أي يعطفونها بقراءته عن المنزل إلى ما حرفوه. يلوون ألسنتهم يعني اللوي للحرف، يحرفون ألسنتهم بدل أن يتلو بهذه الألسنة ما أنزل الله يتلون بها ما حرفوه من الكتاب، فيقول أي يعطفونها بقراءته، يعطفونها يعني يحرفونها عن المنزل إلى ما حرفوه وتأولوه على غير تأويله من نعت النبي صلى الله عليه وسلم ونحوه، لتحسبوا يعني تحسبوا هذا المحرف من الكتاب أي الذي أنزله الله وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، يعني وهم يعلمون أنهم كاذبون، وهم يعلمون أنهم كاذبون. هنا في الحقيقة بحث مهم، وإن كان في الوقت لا يصعبنا في استيفائه، وهو يتعلق بنوع التحريف الذي أجراه أهل الكتاب في كتبهم. بعض العلماء يذهب إلى أن التحريف الذي مارسه اليهود والنصارى في كتبهم هو تحريف لفظي، وبعضهم يقول هو تحريف معنوي، ومذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن التحريف فقط كان تحريف للمعاني، أما الألفاظ فلم تحرف. وهذا المذهب هو اختيار الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيح أن التحريف في المعاني أما الألفاظ فلم تبدل، وهو أيضا اختيار الرازي في تفسيره، لكن كثير من العلماء يثبتون أن التحريف واقع فعلا في اللفظ بجانب تحريف المعاني. وطبعا يعني التحريف عند أهل الكتاب سجية فيهم غير محدثة كما يقول الشاعر:
تلك سجية فيهم غير محدثة، هواية بالذات عند اليهود وبالتالي النصارى، هواية لا يستطيعون أبدا الاستغناء عنها، التحريف والتبديل والتزوير والكذب على الله تبارك وتعالى. ولكن احنا نفضل بهذا في كتاب الرافع الاثبات من مصائب الشيطان في الجزء الثاني من 345 الى 356، ايضا في فتح الباري الجزء الثالث عشر من 523 الى 527، ايضا يوجد في كتاب جلاء العينين في محاكمه الاحمدين اعتقد صفحه 525 تقريبا، يدافع فيها الامام ابن الالوسي عن شيخ الاسلام التيمية حيث اتهموا الحافظ ابن حجر بانه يقول بان كتب اهل الكتاب انما حذفت معانيها لا الفاظها. أجاب ابن الألوسي المفسر الشهير بأن هذا لم يثبت صحته عن ابن تيمية، ولو صح فليس هذا مما افترض به شيخ الإسلام اللي هو مذهب ابن عباس وأيضا اختيار البخاري في هذه المسألة. على أي الأحوال من أراد التفصيل يرجع إلى ما ذكرنا من المراجعة. روى البخاري في كتاب التوحيد باب قوله تعالى بل هو قرآن مجيد عن ابن عباس إن أنهم يحركون ويزيلون، يقول وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله عز وجل ولكنهم يحركونه يتأولونه على غير تأويله. قال وهب بن منبه إن التوراة والإنجيل كما أنزلهما الله تعالى لم يغير منها حق، ولكنهم يضلون أو يضلون بالتحريف والتأويل، وكتب كانوا يكتبونها من عند أنفسهم ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، قطعا في أشياء ملحقة بكتبهم المسمى بالمقدسة قطعا هي ليست من عند الله، إنما منامات أحلام كشوف والله أعلم طبعا شيطانية، وإلا فمن يصدق أن مثل سفر نشيد الإنشاد يمكن أن يكون واحد من الله تبارك وتعالى؟ من يصدق أن الآيات التي فيها لعنة تسب الأنبياء ورميهم بعظائم الأمور التي يترفع عنها أفسق الناس، من يصدق أن هذا من عند الله؟ أن الأنبياء شربوا الخمر وفعلوا الفواحش والعياذ بالله، وأن سليمان عبد الأوثان وغير ذلك من الكذب على الله سبحانه وتعالى وعلى أنبياء الله، فهذا لا يصدق أبدا أن يكون من عند الله عز وجل. يقول فأما كتب الله فإنها محفوظة لا تحول، وهذا رواه ابن أبي حاتم عن وهب بن منبه. قال ابن كثير فإن عنا وهب ما بأيديهم من ذلك، إن كان يقصد بذلك ما بأيديهم فلا شك أنهم قد دخلها التبديل والتحريف والزيادة والنقص، وأما تعريب ذلك المشاهد بالعربية ففيه خطأ كبير وزيادات كثيرة ونقصان ووهم كثير، يعني الكتب الأصلية أصلا حصل فيها هذه التحريفات، أما التراجم فحدث ولا حرج عن آلاف المواضع التي تدنس فيها كتب كثيرة، وأشهر الكتب في القديم كتاب إظهار الحق للعلامة رحمة الله ابن خليل الرحمن الهندي، ومن المعاصرين من اشتهر بذلك كان الشيخ أحمد زيدان. يقول وهو من باب تفسير المعرف المعبر وفهم كثير منهم فاسد، واما ان عنا كتب الله التي هي كتبه من عنده فتلك كما قال محفوظه لم يدخلها شيء، صحيح التوراه التي انزل الله على موسى او الانجيل الذي انزله على عيسى نفس الكتاب قطعا لا يحرف منه شيء، اما بعد ذلك فان الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، هم استحفظوا كان حفظ كتبهم امرا كونيا قدريا ام امرا شرعيا اراديا؟ شرعيا يعني ما لها امر كلكم به، استحفظهم الله هذه الكتب ان يحفظوها ولا يحرفوها ولا يغيروها ولا يبدلوها، واضح؟ فالانسان اذا كلف بشيء ممكن يفعل ممكن الا يفعل، كما نقول في قوله تعالى ومن دخله كان امنا، هل هذا شرعي ام قدري؟ هذا شرعي معناها من دخله فامنوا انتم مكلفون بتامينه، والا فقد يروع الانسان المقيم في الحرم، يروع ام لا يروع؟ يروع عشان الترويع هذا يحصل، واضح؟ فالمقصود ومن دخله كان امنا يعني ومن دخله فامنوه، فانكم مامورون بايه؟ بتامينه، هذا تكليف شرعي، كذلك حفظ الكتب السابقه كان تكليفا، فكما ان الناس يعني مثلا فكما ان الناس قد يخالفون هذا الامر الشرعي يروعون يعني من في الحرم، فكذلك ايضا هؤلاء خالفوا هذا الامر بحفظ كتبهم وخانوا الامانه كما هو معروف. اما القران الكريم فان الله سبحانه وتعالى قضى وحكم وقطع بأنه هو الذي تولى حفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فلا يملك أحد أبدا أن يغير حرفا من القرآن الكريم كما هو مقطوع به وكما هو معلوم. وقال تبارك وتعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يقول تبارك وتعالى وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب، الهاء تعود إلى المحرف، لتحسبوه من الكتاب أي الذي أنزله الله وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون يعني أنهم كاذبون. يقول ونزل لما قال نصارى نجران إن عيسى أمرهم أن يتخذوه ربا، ادعوا وكذبوا على عيسى عليه السلام وزعموا أن عيسى أمرهم أن يعبدوه ويتخذوه إلها وربا. أو نزل لما طلب بعض المسلمين السجود له صلى الله عليه وسلم. والقول الأول هو الصحيح في سبب النزول
أنه في نصارى نجران حين افتروا على المسيح
أنه أمرهم أن يعبدوا. نزل قوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم
تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون.
ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. قوله تبارك وتعالى: ما كان يعني ما ينبغي يعني لا يصح
ولا يستقيم.
ما كان لبشر التعبير هنا وإطار وصف البشرية اشتعار بعلة الحكم المذكور في هذه الآية. لماذا؟ لأن البشرية منافية لما افتروه عليه، لأن البشر لا يعبد
ولا يستحق أن يعبد
ولا ينبغي له وهو بشر أن يدعي الإلهية أو يدعو الناس إلى عبادته من دون الله. فما كان هذا ينبغي ولا يمكن أبدا أن يقع. ما كان لبشر، فتأمل هنا التعبير لبشر إشارة إلى علة المذكور الحكم المذكور في الآية، وهو أنه كونه بشر يتنافى مع ما نسبوه إليهم أو ادعوه على الأنبياء من أنهم يعني أمرهم بعبادة. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة. الحكم يعني الفهم للشريعة والعلم أو الحكمة، والنبوة ثم يقول للناس بعدما ينعم الله سبحانه وتعالى عليه بهذه النعم، ثم يقول للناس يعني الناس الذين بعثه الله إليهم داعيا إياهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ثم يقول للناس كونوا عبادا لي يتخذوني ربا وإلها من دون الله ولكن يعني
لكن يقول، لكن هذا النبي يقول أو هذا البشر يقول كونوا ربانيين
بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. كونوا ربانيين المقصود علماء عاملين، فإن ثمرة العلم هي العمل به، وإلا فكأنه لا علم، كما قال تعالى في شأن اليهود: إن الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله الله لا يهدي القوم الظالمين. الحمار يتساوى عنده حمل أسفار الحكمة وحمل سواها من الأفكار، ولا يفرق من هذه وتلك. الحمار إذا حمل كتب التفسير وكتب اللغة وكتب التوحيد وغير ذلك من هذه العلوم المباركة النافعة يحملها سيان عنده ويحمل أثقالها ولا يعي ما فيها، سواء حمل أحجارا أو أكواما أو غير ذلك من الأثقال.
هل الحمار يفرق بين هذا أو ذاك؟
هذا هو المعنى، كمثل الحمار يحمل أثقالا لا يفرق بينها، مجرد أثقال كأي أثقال أخرى، فلا يشعر بالفرق بين هذه وتلك إلا بما يعانيه من تعب وإرهاق. يشعر بكده التعب والإرهاق، هذه أثقل من تلك، هذه أخف بهذه الطريقة. وقال تبارك وتعالى: وعلمتم ما لم تعلموا، يعني علمتم فلم تعملوا، فكأن ذلك ليس بعلم، ولذلك صح نفي ذلك العلم عنه.
وعلمتم ما لم تعلموا، لأنك لم تعملوا به فصار كلا علم.
ويقول تعالى أيضا: وإنه لذو علم لما علمناه، المقصود هنا وإنه لذو عمل لما علمناه. وقال بعض العلماء بتفسير قوله تبارك وتعالى: ويبطلون ما أمر الله به أن يوصل، يعني أمر بأن يبطل العلم بالعمل، ويدخل فيه أيضا صلة الرحم ووقت الإيمان والتصديق بالأنبياء. قوله تعالى: كونوا ربانيين أي علماء عاملين، أي كونوا عابدين مرتاضين بالعلم والعمل والمواظبة على الطاعات حتى تصيروا ربانيين بغلبة النور على الظلمة. وقال بعض المفسرين: ربانيين
يعني تربون الناس بصغار العلم قبل كباره،
أن الإنسان يتفرج في طلب العلم، يبدأ بصغار العلم بالمتون مثلا والأمور الأبسط، ثم يتدرج إلى الكبار، لا كما يشيع الآن من القفز مباشرة إلى
المراجع الكبيرة،
مما يحصل بسبب اضطراب كثير في المنهجية في طلب العلم. والرباني هو الكامل في العلم والعمل، منسوب إلى الرب بزيادة ألف ونون تفخيما، لأن الأصل
ربيون نسبة إلى الرب،
فزيدت فيها الألف والنون تفخيما لهم، ولكن يكونوا ربانيين
كما ذكرنا منسوب إلى الرب لاستيلاء الربوبية عليهم
وطمس البشرية بسبب كونهم علماء عاملين معلمين آلين لكتب الله، أنهم يكونون أهل الله سبحانه وتعالى وخاصته. فنقول ربانيين، لا نقول كما يقول الجهلة بهذه الطريقة التي فيها لحن وعدم تعظيم لله سبحانه وتعالى. أعتقد عبارة قد تسمعونها من بعض الطرام والرعاع ينسبون الصالحين إلى الله، فيقول هذا اللهوي، فهذا لا ينبغي ولا يجوز، وإنما ينسبون إلى الرب ربانيين، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون او تعلمون، بالتخفيف والتشديد، بما كنتم تعلمون او تعلمون، بما كنتم تعلمون الكتاب او تعلمون الكتاب، بما كنتم، هذه سببية يعني بسبب متابرتكم على تعليم الناس الكتاب ومدارسته وقراءته، فان هذا الاشتغال والمتابرة على هذا يجركم الى الاخلاص في عبادة الله تبارك وتعالى، وهذا له ثمرة، فإن ثمرته وفائدته هي أن تعملوا بهذا العلم. ولا يأمركم، ولا يأمركم محتمل أن تقرأ ولا يأمركم، ولا يأمركم يعني بالرفع استئنافا، أي لا يأمركم الله ولا يأمركم النبي ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أو إذا قلنا ولا يأمركم بالنحب فيكون عطفا على ثم يقول للناس ما كان لبشر أن يؤتيه الله، فالمضارع هنا منصوب بإيه؟ بأن، أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس ولا يأمركم، هذا يكون معطوفا إذا قلنا بالنحب على يقول أي البشر، ولا يأمركم أي هذا البشر الذي أتاه الله الكتاب والحكم والنبوة أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، يعني كما اتخذت الطابئة الملائكة واليهود عزيرا والنصارى عيسى، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، أيأمركم بالكفر يعني بالرجوع إلى الكفر وبالعودة إليه وقد بعث لمحو الشرك والقضاء عليه، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون يعني بعد استقراركم وثباتكم على الإسلام، لا ينبغي له هذا، لذلك قال ما كان النبي، ما ينبغي، لا يمكن ولا يصح ولا يستقيم أبدا أن يحصل هذا من نبي من الأنبياء، يقول الحسن لا ينبغي هذا لمؤمن أن يأمر الناس بعبادته، يعني بطريق الأولى إذا كان الأنبياء لا ينبغي لهم ذلك فأولى ثم أولى أن من دونه من الناس لا ينبغي ولا يجوز منهم أن يعبدوا من دون الله تبارك وتعالى، هذه عامة تعم بهذا المنع وهذا الحظر يعني في دعوة الألوهية أو أفعال الألوهية بعد الأنبياء طبعا والملائكة أيضا الشيوخ وغيرهم، فإنه قد وقع بالفعل أن عبد من دون الله، لأن طبعا الأنبياء معصومون، معصومون من أن يحصل منهم هذا، لكن هذا وقع كما حصل عند اليهود والنصارى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح من مريم، ومعروف حديث علي بن حاتم في هذا، ودلت هذه الآية على أن العلم والتعليم والدراسة توجب كون الإنسان ربانيا، وهذا هو العلم النافع، ولذلك كان يتعوذ صلى الله عليه وسلم يقول نعوذ بالله من علم لا ينفع وقلب لا يخشع، فهذه الآية أيضا مما ينبغي أن ينكر أو يستدل به على إنكار ما يفعله بعض الشيوخ بالذات بالله الصوفية من أفعال تتنافى يعني مع الدعوة إلى التوحيد، يعني بعض الصوفية قد يصل الأمر بهم في تعظيم المشايخ إلى السجود للشيخ، سجود له والعياذ بالله، فهذا من كأنه وهم يقرونه على ذلك، كأنه يعني يقرهم على أن يتخذوه ربا من دون الله تبارك وتعالى، طبعا إذا كان الناس المتدينين منحرفين في تدينهم كالصوفية وغيرهم من المشايخ السوء، فكيف ينبغي أن يقال في من ينصبون أنفسهم أربابا وهم يعني لا توجد عندهم رائحة التدين أصلا، قد يكون ملحدين كافرين بالله سبحانه وتعالى، فهم أولى ثم أولى ثم أولى في نفي هذه الألوهية أو الربوبية عنهم، الذين يشرعون للناس من دون الله تبارك وتعالى، يحلون الحرام ويحرمون الحلال ويعظمون الشعب، فالشعب مصدر السلطات، أن التشريع يكون للشعب، هذا يبقى بدل ما كانوا يعبدوا واحد من قبل أو صنم الآن يعبد ملايين الناس تحت اسم الشعب، فالشعب يحرم ويحلل ولا حول ولا قوة إلا بالله، وعموم المسلمين الآن تمر عليهم هذه المفاهيم الشركية ولا كأن يعني فيها شيء يتنافى مع يعني بدائه وأوليات الإيمان والإسلام. قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، وإذ يعني واذكر إذ، حين أخذ الله ميثاق النبيين أي عهدهم، لما آتيتكم، لما بفتح اللام للابتداء وتوكيد معنى القسم الذي في أخذ الميثاق، لأن الميثاق فيها معنى الاستحلاف، يعني كأن الله استحلفه، وقراءة أخرى لما آتيتكم، لما متعلقة بإيه؟ بأخذ، أخذ لما، وما موصولة على الوجهين، يعني ما بمعنى الذي،
لما يعني للذي أو للذي آتيتكم أي إياه، وفي قراءة آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم أي من الكتاب والحكمة وهو محمد صلى الله عليه وسلم. لتؤمنن به ولتنصرن، هذا هو جواب القسم، لتؤمنن به وتنصرن أي تؤمنون به وتنصرونه إن أدركتموه، وأممهم تبع لهم في ذلك. قال تعالى لهم أقررتم بذلك وأخذتم على ذلكم إصري، قبلتم على ذلكم إصري أي عهدي، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا يعني على أنفسكم وأتباعكم بذلك، وأنا معكم من الشاهدين أي عليكم وعلى أممكم وأتباعكم. فمن تولى أي أعرض بعد ذلك أي بعد ذلك الميثاق فأولئك هم الفاسقون. وطبعا من أمعن في نهج هذه الآية علم أن هذا الميثاق قد بولغ في شأنه غاية المبالغة، هناك مبالغة شديدة في هذه الآيات في تأكيد وتعظيم وتسخين أمر هذا الميثاق. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. واضح جدا المبالغة الشديدة في تعظيم وتسخين هذا الميثاق. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، بولغ في شأنه هذا الميثاق غاية المبالغة. وإذا كان هذا الإيجاب وهذه الشدة في أخذ هذا الميثاق وهذا العهد مع الأنبياء فلا شك أن هذا العهد يكون مع أممهم أولى، مع الأمم أولى. وقد روي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما قال ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه. وتعلمون الحديث لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم صحيفة من التوراة في يد بعض الصحابة غضب وقال لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، يعني لن يكون له أي مخرج سوى أن يكون تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم. بل من الوجوه التي رد بها العلماء على من زعم أن الخضر ما زال حيا أو كان حيا في زمن النبي عليه السلام إلى ما بعده، من الرجوع التي ابتل بها هذا المذهب يعني هذا الحديث أن الخضر لو كان حيا لوجب عليه أن يأتي لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول قال اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، هذا في غزوة بدر، ولو كان الخضر موجودا على سطح الأرض لما صدق هذا، معناه كان الله سيعبد لأن هناك الخطر موجود ولم يأتي النبي عليه السلام. أيضا المسيح عليه السلام حينما ينزل في آخر الزمان ينزل حاكما بالقرآن وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يقبل من الناس إلا الإسلام، يضع الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام أو السيف. فهذا أيضا من مقتضى هذا الميثاق. وإن كان قد جاء عن طاووس والحسن وقتادة أنهم قالوا أخذ الله ميثاق النبيين أن يصدق بعضهم بعضا، قالوا هذا الميثاق كان في كل نبي يصدق من أتى من قبله ويصدق من يأتي بعده. طبعا هذا يعني بعض العلماء فهم أن هذا في تضارب وتضاد بين القولين، وفي الحقيقة كما قال الحافظ ابن كثير لا تضاد بين التفسير بين القولين، لماذا؟ أن هذا يستلزم هذا الميثاق ويقتضي لا تعارض. قال أبو مسلم الأصفهاني إن في قوله تبارك وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين هنا حذف مضاف ميثاق النبيين يعني ميثاق أمم النبيين، ميثاق أمم النبيين هذا وجه آخر من التفسير، ميثاق النبيين أي ميثاق الأمم أممهم. يقول ظاهر الآيات يدل على أن الذين أخذ الله الميثاق منهم يجب عليهم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم عند مبعثه، وكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يكونون عند مبعث محمد صلى الله عليه وسلم من زمرة الأموات، والميت لا يكون مكلفا، وكأنه بيرد على المذهب الذي ذكرناه، يقول والميت لا يكون مكلفا. فلما كان الذين أخذ عليهم الميثاق يجب عليهم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم عند مبعثه، ولا يمكن إيجاب الإيمان على الأنبياء عند مبعث محمد عليه السلام، يعني كأن أخذ الميثاق ليس على النبيين لكن على أمم النبيين، إن أدركوا محمدا صلى الله عليه وسلم هم أحياء أممهم فعليهم أن يؤمنوا به. قال وإما يؤكد هذا أنه تعالى حكم على الذين أخذ عليهم الميثاق أنهم لو تولوا لكانوا فاسقين، وهذا الوصف لا يليق بالأنبياء عليهم السلام وإنما يليق بالأمم. أجاب القفال رحمه الله تعالى عن قول أبي مسلم الأصفهاني فقال لما لا يجوز أن يكون المراد من الآية أن الأنبياء لو كانوا في الحياة لوجب عليهم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. مش معناها تكليف الأموات الأنبياء وهم في زمرة الأموات أن يؤمنوا به، كلا، لكن مقصود لئن بعث محمد وأنت حي لتؤمنن به ولتنصرنه، كما قال ابن عباس وعلي رضي الله تعالى عنه لئن بعث وأنت حي. فطبعا كل شيء يعلق على شرط، هل يستلزم أن يقع هذا الشيء؟ أبدا، حينما يقول تبارك وتعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. أما ذلك أن هذا ممكن أن يقع من النبي عليه السلام، الشرك والعياذ بالله مستحيل، وانه معصوم من ادنى من هذا. واضح، لئن اشركت لاحبطن عملك، لا يفهم من هذا ان هذا يمكن ان يقع. كذلك لو بعث محمد وانت حي لتؤمنن به ولتنصرنه، وقد علم الله تعالى انه لا يشرك قط، لئن اشركت لاحبطن عملك، ولكن خرج هذا الكلام على سبيل التقدير والفرع، فكلا هنا. وقال عز وجل ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين. هذا على سبيل التقدير والفرض، وان كان لا يقع. كذلك ايضا قال تعالى بصفه الملائكه ومن يقل منهم اني اله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين، مع ان الله اخبر ان الملائكه لا يسبقونه بالقول فهم بامره يعملون، وبانهم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فكل ذلك خرج على سبيل الفرض والتقدير، فكان ها هنا لئن بعث محمد وانت حي لتؤمنن به ولتنصره. اما قول الاصفهاني ان الله اخبر انهم لو تولوا لكانوا فاسقين، وهذا الوصف لا يليق بالانبياء انما يليق بالامم، فجوابه انه سماهم فاسقين على تقدير التولي، فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم فاسقون. من تولى؟ هم لا يتولون، لان اسم الفسق اقبح من اسم الشرك، اذا كانت المساله مجرد افتراض. فأيهما أقبح وأشنع، الفسق أم الشرك؟ الشرك. ومع ذلك قال للمعصوم صلى الله عليه وسلم لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فهذا على سبيل التقدير أو فرض الوقوع، وهذا لا يقع. قوله تبارك وتعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. أفغير دين الله يبغون بالياء، يعني هؤلاء المتولون او بالتاء تبغون، وله اسلم اي انقاد، وله اسلم اي انقاد من في السماوات والارض طوعا بلا اباء وكرها اي بالسيف ومعاينه ما يلجئ اليه، معاينه ما يلجئ الى هذا الاسلام. اختار الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الايه ان معناه وله اسلم اي استسلم له من في السماوات والارض طوعا وكرها، كما قال تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. المؤمن يستسلم بقلبه وطالبه لله، والكافر يستسلم لله كرها. ما معنى استسلام الكافر؟ أنه تحت تسخير الله وقهره. الله سبحانه وتعالى يجري فيه كل أفعال الربوبية رغما عنه، إذا شاء أن يبرده أبرده، إذا شاء أن يقبض روحه قبضه وغير ذلك. فهو مستسلم وقهرا لقضاء الله تبارك وتعالى، فهو تحت التسخير والقهر والسلطان الذي لا يخالف ولا يمانع. أي نعم. وعليه فإن المعنى الذي ذكره السيوطي ليس وافيا، ليس وافيا، لأنه قال وله أسلم أي انقاذ، انقاذ من في السماوات والأرض طوعا يعني بلا إباء وامتناع، وكرها أي بالسيف. لا مش مشترط، لا يشترط يكون هذا الكره بالسيف، لكن كرها بمعنى أن الله يجري عليه أوامره وقضاءه وقدره رغم أنفه، فهو تحت التدخير وتحت القدرة الإلهية. وإليه ترجعون أو يرجعون بالتاء والياء، والهمزة في أول الآية للإنكار. أفغير دين الله، قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قل آمنا بالله، تلاحظ هنا بلفظة قل جاءت بالإفراد، قل ثم بعدها مباشرة آمنا بالله، قل آمنا أتى بعد ذلك بالجمع. قال العلماء أفردها لتشريفه والإذان بأنه صلى الله عليه وسلم هو الأصل في ذلك، هو الأصل الذي يرسل لنا هذا المادة الإيمانية ثم نتبعه بعد ذلك، كل المؤمنين يتبعونه على ذلك. قل أنت أولا، فخطاب أولا له هو، تشريفا له وإذانا بأنه هو الأصل في هذه الدعوة إلى التوحيد. قل آمنا بالله، فلذلك جمع بعد ذلك آمنا بالله. وإن كان بعض المفسرين قال إن الله سبحانه وتعالى تفخيما لنبيه أمره أن يتكلم كما يتكلم الملوك، يعني بصيغة التعظيم، آمنا بالله. والله تعالى آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. الأسباط هنا السيوطي يقول أولاده، يعني أولاد يعقوب عليه السلام. ليس المقصود كل أولاد يعقوب كما سبق أن بين ذلك من قبله، وإنما المقصود الأنبياء من الأصداق، الأنبياء من الأصداق ومن ذريتهم، هذا هو المقصود بالأصداق. وإلا فإنه ليس كل أولاد يعقوب عليه السلام يعني أنبياء، ليس جميع الأنبياء. لماذا؟ لسبب بديهي جدا، وهو أن ما صدر عن إخوة يوسف عليه السلام لا يمكن أن يصدر عن أنبياء، والأنبياء معصومون من مثل هذا الكذب والغدر وما فعلوه بأخيه يوسف عليه السلام، فهذا مما يتنزه عنه الأنبياء. فهذا خلاف ما يشيع أن الأصداق هم أولاد يعقوب، ليس كل أولاد يعقوب عليه السلام أنبياء، وإنما كلمة الأصداق والأصداق كما ذكرنا لا يعني يراد بهم أولاد يعقوب كلهم، وإنما يراد الأنبياء منهم ومن ذريتهم، فإن بطون بني إسرائيل يقابلهم أصداق كما يقال في العرب قبائل، وكما يقال في العجم شعوب، والأصداق تعني الجماعات الكثيرة، فلا وجه لتفسير الأصداق بأنهم أولاد يعقوب من صلبه. وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم، يعني بالتصديق والتكريم لا نفرق بين أحد منهم، فنؤمن بعض ونكفر بعض، هذا هو التفريق الذي يتنزه عنه المؤمنون. أما المفضلة بين الأنبياء طبقا لما فاضل الله سبحانه وتعالى بين بعضهم على بعض، هذا ليس من التفريق بشيء كما يدعون بعض المبتدعة والجهلة، أن الاعتقاد بفضل بعض الأنبياء على بعض أو فضل محمد عليه السلام على جميع الأنبياء هذا تفريق، ويستدلون بهذه الآيات، فهذا استدلال في غير موضعه، لا نفرق بين أحد منهم يعني في التصديق والتكريم، ونحن له مسلمون أي مخلصون في العبادة. ثم يقول تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يبتغي أي يطلب غير الإسلام دينا أي غير التوحيد والانقياد لحكم الله تبارك وتعالى فلن يقبل منه، لا يمكن أبدا أن ينجو من ابتغى أو طلب النجاة في غير دين الإسلام. والإسلام طبعا هنا وصف عام للدين العام الذي أنزل الله سبحانه وتعالى به جميع أنبيائه ورسله، إن الدين عند الله الإسلام، وليس المقصود الإسلام الخاص الذي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، لماذا؟ لأنه أتى بما لا وزن له عند الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عمل ليس عليه أمرنا أي ديننا، أمرنا هنا يعني ديننا، فهو رد يعني مردود على صاحبه، فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، لماذا؟ لمصيره إلى النار المؤبدة عليه. ولا شك أن في ترتيب الرد والخسران على مجرد الطلب، يعني انظر الدقة في قوله تعالى ومن يبتغي يعني من يطلب مجرد الطلب أن يطلب النجاة في غير دين الإسلام فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، فرتب الرد والخسران على مجرد الطلب، ففيه دلالة على أن حال من تدين بغير الإسلام واطمأن بذلك أفضع وأقبح، أن مجرد الطلب أنه يطلب غير دين الإسلام يبتغي غير الإسلام فيترتب على مجرد الطلب هذا الوعيد، فلن يقبل منه، هذه أولا مردود عليه، وهو في الآخرة من الخاسرين. فكيف بمن مش بس مجرد الطلب غير الإسلام، لا نتدين بدين غير دين الإسلام وثبت عليه واطمأن به والعياذ بالله، فلا شك أنه أقبح أفضع. يقول السيوطي ونزل فيمن ارتد ولحق بالكفار، يقول تبارك وتعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، كيف يعني لا يهدي، هذا استبعاد لتوفيقه إياهم، كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق، يعني وشهادتهم أن الرسول حق وجاءهم البينات، يعني وقد جاءهم البينات أي الحجج الظاهرة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. والله لا يهدي القوم الظالمين أي الكافرين، أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قوله تعالى أولئك أي المذكورون من المرتدين جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أما الناس فإما أن المقصود بلعنة الناس يعني المؤمنون من الناس، أو أن الناس جميع الناس لأن يعني العموم، لأن الكافر أيضا يلعن منكر الحق والمرتد عنه فقد لعن نفسه بالحقيقة. خالدين فيها، خالدين فيها يعني الهاء تعود إلى إيه؟ ها تعود إلى ماذا؟ إلى اللعنة، أولئك عليهم لعنة الله خالدين فيها، فها تعود إلى اللعنة. طيب هل الخروج يكون في اللعنة أم في أثر اللعنة؟ في أثر اللعنة، في أثر اللعنة، اللعنة يطرد والإبعاد برحمة الله تبارك وتعالى، فيكون هذا تماما مثل قوله تعالى ومن أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه، الهاء تعود إلى الوزر، والمقصود أثر هذا الوزر، أثر هذا الوزر هو دخول جهنم والعياذ بالله. فلذلك قال السيوطي رحمه الله خالدين فيها أي اللعنة أو النار المدلول بها عليها، المدلول باللعنة على الناس أو أثر هذا اللعنة. طبعا في الآية جواز لعن الكفار، أن لعن الكفار جائز، أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فيجوز لعن الكفار
سواء كان لعنا معينا أو غير معين.
اللعنة غير معين هذا معروف، لعن الله من فعل كذا، اللعنة العام يعني
لعن الله اليهود والنصارى، لعن الله فعل كذا هذا معروف.
أما المعين فظاهر الأدلة أيضا جواز لعنه.
أي نعم.
وإن كان الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ذهب إلى تحريم لعن المعين إلا في حق من أعلمنا الله سبحانه وتعالى أنه مات على كفره، لأن المعين ممن لم يرد نص من الوحي أو من الوحيين على أنه ملعون بالفعل هذا لا يدرى بما ختم له، لأن الخواتيم مغيبة. ولذلك لاحظ الله سبحانه وتعالى دائما يشترط إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار، ثم ماتوا وهم كفار. إذا الخواتيم مغيبة ونحن لا نعلمها. وطبعا والله تعالى على يمكن أن ينفصل عن هذا الخلاف بين هذا المقصود باللعن هنا الدعاء وليس الحكم، بأنه صار ملعونا بالفعل. يعني المقصود بها إيه؟ الذي يبالغ في اللعن ويكون اللعن شأنه وديدنه ويكثر هذا اللعنة. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إن اللعانين ليسوا بشفعاء ولا شهداء يوم القيامة. اللعانين يعني يكثرون اللعن. على أي الأحوال الأحوط في هذا أن الإنسان إذا لعن يلعن النوع ولا يعين حتى لا يعتاد هذا اللعن ولا يكثر منه حتى في مواضع الجواز. يقول تبارك وتعالى: إلا الذين تابوا من بعد ذلك لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، يعني يمهلون، يعني أو لا ولا هم ينظرون، إما الإنظار بمعنى الإمهال والتأجيل أو الإنظار بمعنى ولا هم ينظرون، يعني لا ينظر إليهم نظر رحمة ولا هم ينظرون. ثم قال تعالى: إلا الذين تابوا من بعد ذلك، من بعد الكفر بعد الإيمان تابوا من هذه الردة وأصلحوا يعني عملهم فإن الله غفور رحيم، غفور لهم رحيم بهم. هذه الآية حقيقة يمكن هي والتي بعدها تعد من آيات الأحكام وفيها تفصيل في حكم قبول توبة المرتد، خاصة من تكررت ردته، هل تقبل توبته أم لا؟ وهذا محله في تفسير آيات الأحكام أو في كتب الفقه في باب الردة. يقول: ونزل في اليهود: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا. قال: إن الذين كفروا أي بعيسى، بعد إيمانهم أي بموسى، ثم ازدادوا كفرا أي بمحمد صلى الله عليه وسلم، لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. طبعا هنا الحفيظ السيوطي من دقته الشديدة في اختياراته في التفسير وضع هذا القيد: لن تقبل توبتهم. انظر إلى الدقة في قوله: إذا غرغروا أو ماتوا كفارا، لأن الرسول عليه السلام قال: تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فهذا العموم يدل على أنه قبل الغرغرة يمكن أن تقبل التوبة، فلذلك قيد هنا بهذا. فقال: لن تقبل توبتهم، يعني إذا حضره الموت، إذا غرغر يعني إذا بلغت الروح الحكم. وطبعا يقبل توبة العبد عامة تعم كل شيء بما في ذلك الكفر وليس فقط يعني المعاصي، أو ماتوا وهم كفار. وليس التواب الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار وأولئك هم الضالون. ثم قال تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. طبعا في الموضوع قبول توبة المرتد الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: بعدم قبول توبة من تكررت ردته لفساد عقيدته وقلة مبالاته بالإسلام. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا. ملء الأرض المقصود مقدار ما يملأ الأرض ذهبا ولو افتدى في أدخل الفئة خبري. إن لشبه الذين في الشرط، إن الذين كفروا كأنها يعني من كفروا أو إن كفروا وماتوا هم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا. فإذا تذكرت الفئة خبر إن لشبه الذين في أول الآية بديه بالشرط، والفاء معروف أنها تدخل في جواب الشرط، وإذانا بتسبب عدم القبول عن الموت على الكفر أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. قول تبارك وتعالى هنا: فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو ابتدى به، فيها عدة تفاسير يعني فيها أقوال. ولو ابتدى به يعني تشير إلى تكرر الشرط لكن فعلين، بهذا الشرط لكن افتقر على ذكر أحدهما باعتباره أولى وأكبر وأعظم هذه الصور المذكورة بالدلالة على من باب الأولوية، إذا كان ذكر هذا في هذا فغيره أولى ألا يقع فيه ذلك. فمثلا بعض المفسرين قالوا: فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو استدى به، فكأنها وضح الإمام القسطنطيني رحمه الله تعالى هنا هذا المعنى. يقول:
في قوله تعالى ولو ابتدى به يقول صاحب الانتصار،
ان هذه الواو المصاحبه للشرط تستدعي شرطا اخر ولو ابتدى به، يعطف عليه الشرط المقترن به ضروره، والعاده في مثل ذلك ان يكون المنطوق به منبها على المسكوت عنه بطريق الاولى. مثاله قولك اكرم زيدا ولو اتى، فهذه الواو عطفت المذكوره على محذوف،
عطفت المذكور اللي هو ايه؟ اتى، كلمه اتى
على محذوف تقديره اكرم زيدا لو احسن ولو اتى، الا انك نبهت بايجاب اكرامه وان اتى على ان اكرامه ان احسن بطريق الاول، اكرم زيدا لو احسن ولو اتى اكرمه ايضا.
واضح؟ بل تقول تختصر وتقول اكرم زيدا ولو اتى،
فهذه بلا شك تستدعي شرطا اخر ام لا تستدعي؟ تستدعي اذا كنت ستكرمه ولو اتى، فكيف اذا احسن؟ اولى ان تكرمه. يقول ومنه قوله تعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم، معناه الله اعلم لو كان الحق على غيركم ولو كان عليكم،
اذا كان هتشهد بالحق وتقيم بالقسط حتى على نفسك
فاولى انك تقيم على غيرك، ولكنه ذكر ما هو اعثر عليهم فاوجبه تنبيها على ما هو اسهل واولى بالوجوب. فاذا تبين مختصر الواو في مثل هذه المواضع وجدت ايه ال عمران هذه مخالفه لهذا النمط ظاهرا، لان قوله ولو ابتدى به يقتضي شرطا اخر محذوفا، يكون هذا المذكور منبها عليه بطريق الاولى. وهذه الحاله المذكوره هي ايه؟ وهي حاله ابتدائهم بملء الارض ذهبا، هي حاله حالة أجدر الحالات بقبول الفدية، وليس وراءها حالة أخرى تكون أولى بالقبول منها. فلذلك قدر الدمشقي الكلام بمعنى لن يقبل من أحد منهم فدية ولو ابتدى بملء الأرض ذهبا. لمزيد التوضيح لهذه الآية هي المفروض الآية قبل الأخيرة، يعني قبول الفدية أي فدية، فدية ملء الأرض ذهبا، يكون على أحوال، منها أن يؤخذ منه على وجه القهر فدية عن نفسه، كما تؤخذ الفدية قهرا من مال القاتل على قول، يعني هو فعلا يكون يملك كل من على الارض بثمن الذهب، واضح، وتؤخذ منه قهرا حتى يبتدي فدية عن نفسه ضد ارادته. صورة اخرى ان يقول المبتدي بالتقدير افدي نفسي بكذا وقد سيفعل، ومنها ان يقول هذا القول وينجز المقدار الذي يفدي نفسه به بمحض ارادته، يملك ما على الارض ذهبا، كل ما الارض يكون في صوره ذهب وهو يملكه، مش بس يملكه، ده حاضر في ايديه الان، حاضر امامه، واضح، ويقول افدي نفسي به، مش كلام لكن بالفعل، ليس كلاما كالحاله الثانيه، ولكن مستعد فعلا ان يبذله فداء لنفسه ويجعله حاضرا عتيدا، الان موجود حاضر، ما ليس هذا الحال، بل يسلمه مثلا لمن يامن منه قبول فديته. اذا تعترف هذه الاحوال فالمراد بالايه ابلغ الاحوال واجدرها بالقبول، اللي هي الحاله الاخيره الثالثه. لماذا؟ وهو أن يبتدي بملء الأرض ذهبا ابتداء محققا، بأن يقدر على هذا الأمر العظيم ويسلمه وينجزه اختيارا، ومع ذلك لا يقبل منه. فمجرد قوله أبذل المال وأقدر عليه أو ما يجري هذا المجرى بطريق الأولى يدل على أن القبول أولى ألا ينفع فيها هذا. ذكرنا ثلاث أحوال الابتداء، يؤخذ منه على سبيل القهر كي يبدأ به، الحالة الثانية يقول أبذل نفسي بهذا المال وهو كلام في كلام، لن يصدق هذا الكلام، يكون كاذبا في هذه الدعوة، يعني يعز عليه أن يبذل هذا المال. الحالة الثالثة أنه بالفعل يكون عنده هذا المال حاضرا عتيدا ويعزم على ان يبدي نفسه به ويسلمه بيده لمن يامن منه او يعرف منه قبول هذه الفكره، ومع ذلك ترمى في وجهه ولا تقبل منه. فالمقصود هنا ابلغ الاحوال وهي الحاله الثالثه، يعني اذا كان في الطريق الاولى ايه؟ يعني اذا كان لا يقبل منه في هذه الحاله فكيف بما دون ذلك؟ سنوضح هذا اكثر واكثر شرط. فالمقصود ان يبتدي بملء الارض ذهبا ابتداء محققا، بان يقدر على هذا الامر العظيم، انه فعلا يقدر على ان يملك كل ما على الارض بصوره ذهب ويسلمه وينجزه اختيارا بارادته، ومع ذلك لا يقبل منه، ومع ذلك كله لا يقبل منه. يقول تبارك وتعالى ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. وهو تسجيل لأنه لا محيط ولا مخلص لهم من الوعيد، وإلا فمن المعلوم أنهم أعجزوا عن الفلس في ذلك اليوم، مش ما على الأرض من ذهب ومثل ما هم يعجزون عن المليم، ولا المليم خلاص لغت الفلس أو أضعف العملات في ذلك اليوم. ونظيره قول القائل لا أبيعك هذا الثلث مثلا بمليون جنيه ولو سلمتها إلي في يدي أو في يدي هذه، لا أبيعك الثوب بمليون جنيه ولو سلمتها لي الآن في إيدي هذه. هناك وجه آخر، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو ابتدى به. قال بعض العلماء لا يقبل منه ملء الارض ذهبا تصدق به ولو افتدى به ايضا لم يقبل منه. يبقى المقصود ايه؟
لن يقبل من احدين ملء الارض ذهبا لو تصدق به، فكيف لو افتدى به؟ واضح يعني ولو افتدى به ايضا لا يقبل. وجه اخر ان المراد ولو افتدى به
يعني ولو افتدى بمثله
كما صرح به في قوله تبارك وتعالى ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. ومثله معه يعني لا يقبل ملء الأرض فدية ولو زيد عليه مثله. لأن كلمة المثل تحذف كثيرا في كلام العرب
تكثر وتحذف،
كقولك مثلا ضربته ضرب زيد،
فماذا تعني؟
مثل ضرب زيد، ضربته ضرب زيد أي ضربته مثل ضرب زيد.
تقول مثلا أبو يوسف أبو حنيفة،
أبو يوسف مثل أبي حنيفة. مثلا تقول قضية ولا أبا حسن لها، من أبو حسن؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه مشهور بقضائه. علي قضية ولا أبا حسن لها، ما المقصود بها؟
قضية ولا مثل أبي حسن لها،
عنوان رسالة الشيخ الندوي المشهورة ردة ولا أبا بكر لها.
فعلا
ردة ولا أبا بكر لها.
مثلا المثل تأتي بمعنى الذات نفسها، مثلا مثلك لا يفعل كذا،
المقصود أنت. لماذا؟ أن المثلين يسد أحدهما مسد الآخرين فكان في حكم شيء واحد. فعلى هذا يكون قد نبه لعدم قبول مثلي ملء الأرض ذهبا على عدم قبول ملئها مرة واحدة بالطريق الأول. إذا كان الذي يأتي بمثليها ذهبا لا يقبل منه، فكيف من أتى بمثل واحد هل يقبل منه؟ أين؟ فهذا تيئيس لهم من أن ينفعهم أي شيء كفدية أو يؤخذ منهم فدية يوم القيامة. ثم يقول تبارك وتعالى وما لهم من ناصرين أي مانعين منه. بعد أن بين ما لا ينفع الكفرة ولا يقبل منهم شرع في بيان ما ينفع المؤمنين ويقبل منهم، فقال تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لن تنالوا البر يعني هنا يقول هو ثوابه أي ثواب البر وهو الجنة، لأن البر هنا إما أل هنا تكون للجن وإما تكون للعهد. فإن كانت كلمة البر للجن فمعنى ذلك لن تنالوا البر يعني لن تنالوا حقيقة البر ولن تلحقوا بزمرة الأبرار حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر يعني صفة البر نفسها حقيقة البر، ولن تصبحوا من زمرة الأبرار وتلحقوا بهم حتى تنفقوا. هذا إذا قلنا إن البر للجن. أما إذا قلنا إنها للعهد لن تنالوا البر فتكون يعني لن تنالوا بر الله أو ثواب البر الذي هو الجنة، الذي هو الجنة. لن تنالوا البر حتى تنفقوا أي تصدقوا مما تحبون يعني وتهوون من أموالكم يعني من كرائم أموالكم. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم يعني فيجازي عليه. هنا أخبار كثيرة في الحديث عن السلف الصالح رحمه الله تعالى، لن نطيل بذكرها لكن نقتصر على بعضها. فإن هذه الآية تماما مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، يعني الإنسان يتحرى الطيب في النفقة لله تبارك وتعالى ولا يعمل ولا يتيمم الخبيث منه كي ينفقه في سبيل الله. روى الشيخان عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان ابو طلحه اكثر الامطار بالمدينه مالا من نخل، وكان احب امواله اليه بيرحاء، وكانت مستقبله المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال انس فلما انزلت هذه الايه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام ابو طلحه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله عز وجل أرجو برها وذكرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أمرك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ بخ، ذاك مال رابح ذاك مال رابح، وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. قال أبو طلحة أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه.
وبيرحاء اسم حديقة كانت له في المدينة،
وبخن بخ كما هو معلوم اسم فعل مضارع بمعنى التحسن. وفي الصحيحين أن عمر رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله لم أصب مالا قط هو أنفت عندي من سهمي الذي هو بخيبر، فما تأمرني به؟ قال حبس الأصل وتبلو الثمرة، تسبيل الثمرة تكون
يعني زي الوقت،
حبس الأصل والثمرة تكون سبيلا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال حضرتني هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فذكرت ما أعطاني الله فلم أجد شيئا أحب إلي من جارية لي رومية، فقلت هي حرة لوجه الله
فلو أني أعود في شيء جعلته لله لنكحتها، يعني تزوجتها.
لو كان يمكن أن يجوز أن أرجع لا كنت تزوجتها.
أيضا ذكر الإمام القرطبي رحمه الله تعالى نماذج طيبة أيضا عن السلف الصالح في هذا المعنى. كذلك فعل زيد بن حارثة عمد مما يحب إلى حرم يقال له ثبل، فقال اللهم إنك تعلم أنه ليس لي مال أحب إلي من فرسي هذه، فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا في سبيل الله، فقال لأسامة بن زيد اقبضه. مين أسامة بن زيد؟ ابن زيد. فكأن زيدا وجد من ذلك في نفسه كيف يردها الرسول صلى الله عليه وسلم لابنه ويقول له اقبضها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد قبلها منك. وأعتق ابن عمر نافعا مولاه، وكان أعطاه فيه عبد الله بن جعفر 1000 دينار. قالت صفية بنت أبي عبيد أظنه تأول قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون.
المفروض أن مثل هذه الأخلاق يعني اعمل بها حتى ولو مرة في العمر على الأقل حتى تكون من أهلها، أما أن يمر العمر ولا تقتدي بالسلف مثل هذا فهذا مما يعمل بمن يريد فعلا أن يكون من الأبرار.
فكر في أي شيء الآن استحضر كده إذا كان شيء كده تحبه حتى تدخل في تحت هذه الآية، إذا كان طعاما مثلا وجبة معينة تحبها أكثر من غيرها أعد هذا الطعام أو اشتريه وابذله لوجه الله سبحانه وتعالى عسى أن تكون من أصحاب هذه الآية. ملابس مال أي شيء تملكه فإن شاء الله يجزل الله سبحانه وتعالى لك الثواب. وقال الثوري إنه بلغه أن أم ولد الربيع بن خثيم قالت كان إذا جاءه السائل، الربيع بن خثيم رجل الصالح، كان إذا جاءه السائل يقول الزوج نعم يقول لي يا فلانة أعطي السائل سكرا فإن الربيع يحب السكر، كان هذا مما يحبه فكان يريد أن يكون من أهل هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال سفيان يتأول قوله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يشتري أعدالا من سكر ويتصدق بها، فقيل له هل لا تصدقت بقيمتها؟ فقال لأن السكر أحب إليه فأردت أن أنفق مما أحب، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال الحسن إنكم لن تنالوا ما تحبون إلا بترك ما تشتهون، ولا تدركوا ما تؤملون إلا بالصبر على ما تكرهون.